بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، اعلموا رحمني الله وإياكم أن الوعظ حقيقة هو تذكير النفس بأوامر الله وحثها على سلوكها، وبنواهي الله وحثها على تجنبها وتركها. وأبعد القلوب من الله القلب القاسي الذي تعلق بشهوات الدنيا الزائلة، فآثرها على الحظ الباقي النفيس. ودواء هذا القلب كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا غذي القلب بالتذكر وسقي بالتفكر ونقي من الدغل رأى العجائب وألهم الحكمة. ومن خير ما يستعان به على ذلك التأمل فيما حكاه الله لنا في كتابه العزيز من قصص الماضين وأحوالهم، وكلام الصالحين وأخبارهم ومواعظهم. ومما ذكره الله عز وجل في كتابه العزيز موعظة لقمان لابنه، فهي موعظة عظيمة ينبغي على المسلم أن يتفكر فيها، وأن يربي نفسه وأولاده على سلوك منهجها. فتعالوا نقف وقفات مع هذه الموعظة الجليلة. قال الله عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبدأ موعظته بأعظم وصية وبأعظم نهي، وصية تتعلق بحق الله على العباد، فقال: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه الوصية هي أعظم الوصايا، ولذلك بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بها كذلك. فعن معاذ بن جبل قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لماذا يعتبر الشرك ظلما عظيما؟ قال السعدي رحمه الله في تفسيره: ووجه كونه عظيما أنه لا أفظع وأبشع ممن سوى المخلوق بمالك الرقاب، وسوى الذي لا يملك من الأمر شيئا بمن له الملك كله. وهل أعظم ظلما ممن خلقه الله لعبادته فذهب بنفسه الشريفة فجعلها في أخس المذاهب أو في أخس المراتب، فصرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى. جماعة المسلمين، إن الشرك بالله أكبر الذنوب على الإطلاق. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله نداً وهو خلقك. الشرك هو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل أبداً. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً. وجميع الأنبياء والرسل من لدن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم كلهم جاء بتقرير هذه العقيدة، جاءوا للأمر بتوحيد الله والتحذير من الشرك وعاقبته الوخيمة. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ومن أشرك بالله فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، كما قال الله سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولخطر الشرك استعاذ منه إمام الموحدين وأبو الأنبياء والمرسلين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم الذي تبرأ من قومه لأنهم لم يؤمنوا بالله، إبراهيم الذي كسر الأصنام وألقي في النار، هو الذي يدعو بهذا الدعاء: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. حتى قال إبراهيم التيمي وهو من سادات التابعين رحمه الله: فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ خافه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. روى البخاري في الأدب المفرد عن معقل بن يسار قال: انطلقت مع أبي بكر الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلهاً آخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، للشرك أخفى من دبيب النمل. ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. حقيق بمن استشعر خطر الشرك أن يحفظ هذا الدعاء وأن يجعله في كل دعائه: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وهذا المنهج في تعليم العقيدة للصغار منهج تربوي نبوي أصيل، وذلك بغرس الإيمان الصحيح بالله تعالى في نفس الأولاد لتقوى صلتهم بربهم، فيحسنوا أداء حقوق الله وحقوق عباده منذ نعومة أظفارهم. أما الوصية الثانية من لقمان لابنه فقد قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فهذه وصية عظيمة من الله عز وجل لنا، سنسأل عنها يوم القيامة، وهي من لوازم التوحيد، وهي البر بالوالدين. وقد جمع الله عز وجل الأمر ببرهما مع الأمر بعبادته، فقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فمن عظم حق الوالدين على الولد أن قرن الله عز وجل حقهما بحقه، فأمر بالإحسان إليهما بجميع وجوه الإحسان القولي والفعلي، لأنهما سبب وجود العبد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله وعلى قتال المشركين. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:
سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وأما عقوق الوالدين فمن أكبر الكبائر بعد الشرك، فكما قرن الله بين حقه وبين حق الوالدين قرن بين من اعتدى على حقه وعلى حق الوالدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ثم قال لقمان لابنه مؤكدا على حق الله تعالى وهو توحيده وعدم الإشراك به، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فعلى الرغم من حقنا الحق العظيم الذي جعله الله عز وجل للوالدين، إلا أنهما إذا أمر الولد بأن يشرك بالله فلا سمع ولا طاعة لهما، وليس ذلك من عقوقهما لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن وصاياه واتبع سبيل من أناب إلي، وهم المؤمنون بالله المستسلمون لربهم المنيبون إليه، واتباع سبيلهم بأن يسلك مسالكهم في الإنابة إلى الله عز وجل. ثم يقرر لقمان لابنه مقدرة الله عز وجل على خلقه، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه مطلع على الأمور جميعها ظاهرها وباطنها، ليستشعر عظمة الله في قلبه، ومن ثم يدين له بالتوحيد الخالص. فقال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. في الآية بيان لعظيم قدرة الله، والمقصود أن أي مظلمة أو خطيئة ولو كانت مثقال حبة خردل فإن الله على الإتيان بها لقدير ليوم القيامة، ليجازي عليها العبد، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وربنا يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن أيقن أن الله محيط بكل شيء علما سعى في نيل محبته ورضاه، وأحسن في عمله، وراقبه في تعامله، ونفع ولم يضر، وأفاد ولم يسيء. هذه وصايا عظيمة ينبغي على المسلم أن يقف عندها ويتدبر بمعانيها ويعمل بما تقتضيه. وفقنا الله عز وجل لما يحبه ويرضاه. هذا والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال لقمان لابنه واعظًا إياه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. أوصى لقمان ابنه بأن يقيم الصلاة، وإقامة الصلاة هي أداؤها بحدودها وفروضها وشروطها وواجباتها في أوقاتها بلا تفريط ولا نقصان، وهذا حق واجب على الآباء تجاه أبنائهم، كما قال صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. وأمره بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب استطاعته وقدرته، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لخيرية هذه الأمة بين الأمم، فقد قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون إلا بالعلم الشرعي، وإلا فمن الممكن أن يأمر بما يظنه معروفا فيكون باطلا ومنكرا، أو ينهى عن المنكر وهو معروف وصواب، أو يذهب يغير المنكر
بمنكر أكبر منه. فلا بد لمن تصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون على بصيرة من دينه، متعلماً لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقتفياً أثر الصحابة والتابعين والعلماء الربانيين. ثم أوصى لقمان ابنه بالصبر، لأن الداعي إلى الله الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يلاقي من أذى الناس ما قد يصده عن عمله، فأوصاه بالصبر، وهي وصية نبينا صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. فهذه وصايا من لقمان لابنه فيما يتعلق بينه وبين الله في نفسه وعبادته. ثم أنهى وصاياه بحظه على محاسن الأخلاق وكريم السجايا، فقال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فأمره بالإحسان إلى الغير، بأن لا يتكبر على الناس ولا يمشي بينهم مستعليا عليهم فخرا بالنعم، ناسيا حق المنعم عليه بالشكر، بل عليه أن يتواضع في مشيته مستكينا غير متجبر، وأن يخفض من صوته إذا ما حدث الناس وكلمهم، فهذا من أبلغ الأدب وأحسنه. جماعة المسلمين، وصايا نافعة عظيمة لمن تدبرها ووعاها بقلبه. وربنا عز وجل يقول: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه وشيخ السلطان وسائر ولاة أمر المسلمين إلى ما تحب وترضاه. اللهم أيدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء، إنك على كل شيء قدير. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم كل من أراد هذا الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. أقول هذا القول وأقم الصلاة. بسم الله.